الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب الحج الباب 33. قال: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: رخص النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة ابن خالد وأبو ضمرة. باب رمي الجمار. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. و لما سأله هذا السائل وبرة قال له: متى أرمي؟ قال له: إذا رمى إمامك فارمي، إمام الحج يعني يتبع إمام الحج. ثم لما عاد عليه قال: إن احنا بالنسبة لكنا نتحين يعني إذا زالت الشمس رمينا بعدها، اللي هي في أيام التشريق. وهذا في دليل على أن الرمي بعد الزوال، لأن قالوا كنا نتحين أن ننظر هذا الحين، ننتظر إلى هذا الحين. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا الذي ترمى من بطن الوادي هي الجمرة العقبة الكبرى، وكان فيه وادي بين هل يمر بمنى بجوار هذه، وكانت الجمرة بحضن الجبل في الأول، ثم بعد ذلك وزيل الجبل من فوقها. فكان في ناس، فقيله الناس يرمونها من فوق يعني من جهة الجبل يرمونها، فقال: أقسم بهذا بال يعني، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي عندما يرميها، يرميها من بطن الوادي حيث يكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. هذه موقف صحيح في رمي جمرة العقبة. باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكر سورة البقرة بالذات لأن فيها الحج، لأن آيات الحج في سورة البقرة، فقال: هذا الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ومعناها النبي الذي أنزلت عليه، وطبق هذه السورة، وفيها يعني: وأتم الحج والعمرة لله، كل آيات الحج موجودة في سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأيضا فيه أيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز تسمية السورة بسورة البقرة، وليس كما قال بعضهم أنه لا يجوز أن تسمى سورة البقرة، وإنما تقال السورة التي ذكر فيها البقرة. بل هذا ابن عمر يقول: الذي أنزلت عليه سورة البقرة سمها بهذا التسبيح. باب يكبر مع كل حصاء. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن عبد الله قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة. هذا كلام الحجاج. والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا والذي لا إله إلا غيره والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ومعنى يكبر في كل حصاة الله أكبر. عند الحصاة الأولى يقول بسم الله، بس بسم الله في الأولى، ثم يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. إذن كان هذا الحجاج هو الذي يقول السورة التي يذكر فيها كذا والسورة التي يذكر فيها كذا، فرد عليه بأن ابن عمر قال سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إذا رميت جمرة العقبة فإن الإنسان يسير بعدها ولا يقف. يعني لا يسن يعني الدعاء بعد رمي جمرة العقبة. باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هذه سورة الرمي، يعني في فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذا رمى الجمرة الدنيا اللي هي من جهة مزدلفة أول جمرة فيكبر مع كل حصاة ويتقدم حتى يسر يعني يأتي إلى السهل ويدعو يقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه أي في الدعاء ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل يعني الاستهلال هو يعني قول لا إله إلا الله يرفع صوته ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو يرفع يديه ويقوم طويلا أي بعد الجمرة الوسطى ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. بعد ما يرمي جمرة العقبة ما في دعاء بعد رمي جمرة العقبة، هذا طبعا في اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني والثالث في المتأخر. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاء، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاء، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، وكان أفضل أهل زمانه اللي هو عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه، وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. وهذا فيه يعني دليل أن من السنة بعد رمي جمرة العقبة أن يتطيب للطواف في البيت، فتطيب النبي عندما أراد أن يطوف في البيت بعد ما رمى جمرة العقبة، وهذا طبعا بيكون هناك الحل الأول. فتقول أم المؤمنين عائشة: طيبت رسول الله بيدي هاتين حين أحرم. حين أحرم طبعا قبل الإحرام، قبل أن الإحرام وليس بعد ما يحرم، لأن بعد ما يحرم الطيب حرام عليه، وإنما حين أحرم يعني عندما اغتسل تطيب ولبس ملابس إحرامه ثم أحرم من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم. وقالت أيضا: طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل ما يطوف النبي بالبيت طيبته كذلك، لأنه هنا يكون فيه يعني الحل الأصغر. باب طواف الوداع. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أمر الناس أمر إلزام وجوب، خفف عن الحائض يعني المشقة والانتظار، فلها أن تذهب ترجع إلى يعني بلدها دون أن تطوف طواف الوداع. حدثنا أصرف بن الفرج، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به صلى الله عليه وسلم. محصب اللي هو الأبطح، يعني بقي فيه النبي له، كان هذا يعني نزل فيه عند مجيئه إلى الحج، ونزل فيه عند خروجه من مكة، نزل فيه لأنه كان أوسع لدخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم. فرقد فيه رقدة وبعدين ذهب طاف بالبيت اللي هو طواف الوداع، ثم رجع وسافر بعد ذلك. تابعه الليث قال: حدثني خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. أفاضت يعني طفت طواف الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابسة ناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن يعني لا تحبسنا، ولها أن يعني تذهب وتسافر دون طواف الإفاضة، دون طواف الوداع، لأنها مدام أنها قد طفت طواف الإفاضة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفروا. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتاده عن عكرمة، يعني أخبرتهم أن يعني صفية لما حاضت قال النبي كذا وكذا. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، يعني أن ابن عمر كان يفتي أول على حسب علمه أنها يعني كل أنها كذلك عليها طواف الوضع، ظن أن حديث النبي عام ولم يرخص النبي يعني للحائض، فلما علم طبعا أفتى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، هذا كلام من عائشة، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فيقول فخرجت لأم المنعش رضي الله عنها قالت فخرجت مع عبد الرحمن اللي هو أخوها إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري، فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط، وقال مسدد قلت لا، وتابعه جرير عن منصور في قوله لا. الشاهد في الحديث هو يعني الأحكام السابقة، في هذا الحديث زيادة، وهو أن عائشة رضي الله عنها يعني رخص لها النبي كذلك أن تأخذ حج عمرة من التنعيم بعد انتهاء حجها، لأنها كانت حاضت في أول الحج ولم تطف بالبيت ولم تعتمر. أقرى حلقة، هذا يعني سب لا يراد حقيقته. العقر هو قطع عراقيب البعير حتى يعقر ويطيح، والحلق حلق الشعر، يعني كأنه دعاء من النبي بأن تعقر ويحلق رأسها. نعم، وهو إنما هذا يعني جاري من النبي صلى الله عليه وسلم بمجرى يعني التحبب، وهذه ولا يراد حقيقته، كقوله تربت يداك وقوله ثكلتك أمك وعقرى حلقة، هذه كلها لا يراد فيها دي. فثكلت فتربت يداك يعني لصقت بالتراب، ومعنى افتقرت، وثكلتك أمك يعني فقدتك مت وهي تسد، فهذا جار على كلام العرب ولا يراد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يراد الدعاء به ولا حقيقته صلى الله عليه وسلم. فلما علم انها قتلنا ما يعني انها حاضت، وظن النبي انها ما طافت طواف الإفاضة، فمعنى ذلك انه هتحبس الجميع، هذا امر عظيم، تحبس مو فقط يعني الرسول، تحبس الجيش كله، كل المسلمين تحبسهم من سيذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عقرى حلقة حادثتنا هي، قالت ما افاضت، قال خلاص فانفري اذا. باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت انس بن مالك اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية، قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. طبعا قول أنس هنا افعل كما يفعل أمراؤك لأن هذا كان في دولة بني أمية وكانوا غيروا بعض الأشياء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أنس قال له افعل ما يفعل أمراؤك، أمراؤك في الحج يعني. أما خصوص اتباع السنة فإن النبي صلى الظهر يوم التروية بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة كلها صلى بمنى، ثم ارتحل إلى عرفة يعني قبل الزوال. وأما العصر في يوم النفر صلىها النبي في الأبطح، ثم نزل طاف طواف الوداع ثم رجع بعد ذلك إلى الأبطح وذهب من هنا. حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا في المحصب اللي هو في الأبطح يعني، وركض ركضة هناك كذلك بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، ثم بعد ذلك يعني نفر النبي إلى المدينة. باب المحصب. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. لما سئلت عن نزول النبي بالأبطح قالت إن هذا كمنزل الرسول نزله وليس من مناسك الحج، فهو ليس مناسك الحج إن الإنسان ينزل بالأبطح وكذا. وقالت إنما اختار هذا المكان في مكة لأنه كان أوسع يعني لدخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التحصيب يعني النزول بالمحصب اللي هو بالأبطح، والمحصب اللي هو مكان يعني الحصباء اللي هو الحجارة الصغير. هذا ما قال ما ليس بشيء، يعني ليس بشيء من مناسك الحج، وإنما قال هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي الطوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه اتباع دقيق لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من السنن والمناسك ومنها ما هو فعله النبي يعني اتفاقا، وكان ابن عمر يفعل يعني حتى هذا الذي فعله بحكم أنه منزل كان يفعله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمن ذلك مثلا دخول مكة من جهة ذي طوى فكان يفعلها لأن النبي دخل من هذا المكان. ابن عمر كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. أظن ذي طوى وراء وين هذه الآن صندوق مكة، هذا مركز مكة خلفه، هذا خلفه نعم. وكان إذا قدم حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، يجي ياخذ نقطه عند باب المسجد اللي هو مسجد الحرام ثم يدخل اول دفايه الركن الاسود اول ما يبدا به الركن الاسود يعني الركن الذي فيه الحجر الاسود ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا السعي اللي هو الهرولة يعني واربعا مشيا سبع اشواط ثم يطوف ثم ينصرف فيصلي سجدتين اللي هي ركعتي الطواف ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة بعد ما يخلص الطواف يروح ايضا يسعى بين الصفا والمروة هنا الان قبل المنزل كل هذا يفعله قبل ما ينزل في مكانه في منى في مكة في بيته ولا شيء وانما يأتي من السفر على طول ينين خناقة باب المسجد يروح في الامر الاول اول ما يبدأ به قبل ان يعني يذهب الى منزله ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة كان اذا صدر عن الحج هذا بالنسبة للعمرة اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة هذه جنب المدينة ذي الحليفة اللي هو المكان الان اصبحت يعني عمرة للمدينة تقريبا وصل اليه بينه وبين مسجد الرسول في المدينة حوالي يعني 6 كيلومترات فكان ينيخ بها كذلك ما يدخل المدينة حتى يبيت يعني هذه الليلة قبل هديت بذي الحليفة حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المخصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المخصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أيام آخر أيام الخمسينات والستينات نكون من الحج كان الشيخ ابن باز والجماعة ما ينزلون بمحصر كان لا ينزلون الخيام كلها خيام تنزل بمحصر ولكن بعد ما فتحت العزيزية وهذه انتقلوا لنا ولكن كان هذا منازلهم ينزلون بالخيام في المحصر كما كان يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليس من مناسك الحج ف نافع يقول ان ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد ولا اشك في العشاء ويهجع هجعة بس الليلة هذه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان يفعلها باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية حدثنا عثمان بن الهيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج هذا ابن عباس يقول ذو المجاز وعكاظ عكاظ كان في الطائف وذو المجاز لا أذكر الآن كان في وأيضا من أسواق الحجاز وكانت أسواق هذه تعقد في وقت الحج فلما جاء الإسلام كان المسلمين كرهوا أن يتجروا في أيام الحج لأن كان التجارة تقوم مع الحج عند يعني في الجاهلية فكانوا يقيمون الأسواق أسواقهم هذه مع الحج وكتسوق تجارة ولذلك قريش ليش كانوا تجار أن العرب تأتيهم من كل مكان فلذلك كانوا هم تجار الجزيرة وبيدهم تجارة الجزيرة كلها وكان العرب يأتونهم فكان الحج وكذلك للتجارة كان سوق الحج وللتجارة ومع سوق التجارة كذلك تقوم أسواق الجاهلية كذلك اللي هي أسواق سوق عكاظ كان يقام فيه الشعر كان سوق للشعر اجتمع البلغاء والشعراء والخطباء من كل قبيلة ويصير فيه مثل التنافر وتسابق ثم يقضي حكام نقاد يقضون بعد ذلك يقول أشعر يعني من في هذا الموسم فلان الشاعر أو شاعر خليل الفلانية أو ديت وأحسن بيت شعر فهذه جوائز تقدم، يعني جوائز، هذه احسن بيت شعر، احسن قصيدة، ابلغ شعر في هذا الموسم، وهكذا. كما قال النابغة مرة في بعض هذه الأسواق، يعني قيل له: من أشعر الناس يعني في هذا الموسم؟ قال: أنا، لولا هذه الخبيثة، يعني الخنساء، قال: أنا يعني أشعر الناس لولا هذه. وكانت قالت بيتين شعر: إن الزمان وما أفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الرأس، إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. فبيتي الشعر هذول من الحكمة طبط على حكمته، يعني هذه قال: أنا لولا هذه الخبيثة. فكان العرب بعد يعني الإسلام كانوا كرهوا أن يتاجروا في يعني في أيام الحج، خوفا أن يكون هذا اتباع لسنة الجاهلية. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة مع الحج. باب الإدلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن الأسود عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. قال أبو عبد الله: وزادني محمد، أبو عبد الله اللي هو أحمد بن حمد، حدثني محاضر قال: حدثني الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. فقال: اعتمري من التنعيم. قول هذا: إني لم أكن حللت، كلام عائشة رضي الله عنها. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجة أو مدلجة، فقال: موعدك مكان كذا وكذا. فلقيناه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مدلجا، يعني سائر في الليل، خارج من الليل، وقال له: أنا أمامك في المكان الفلاني، موعدك في مكان كذا وكذا، يعني بعد ما تخلص العمرة لعائشة من التنعيم تلحقني في المكان الفلاني. وخرج النبي مدلجا، يعني خارجا بالليل صلى الله عليه وسلم، يعني صلى العشاء ثم ارتحل ليلا من المحصب اللي هو من الأبطح مسافرا صلوات الله وسلامه. قال: فخرج معها أخوها فلقيناه، أي لقينا النبي مدلجا أو مدلجا، فقال: موعدك، قال لي عبد الرحمن، يعني موعدك مكان كذا وكذا، وعدوا في مكان يعني ينتظرهم فيه بعد من يخرج. بهذا ينتهي كتاب الحج، ونأتي إلى كتاب العمرة. و قدم البخاري كتاب الحج على العمرة لترتيب القرآن: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. ولكن لما بيجي يعني في الفقه، دائما لما يجي كتاب الفقه يقوم لك يقول لك العمرة ثم الحج، ولكن هنا البخاري من فقهه لأن الله ذكر الحج أولا فوضعه أولا، ثم ذكر بعد العمرة فضع العمرة بعدها. قال: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. الباب الأول: إن العمرة واجبة. وقال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، يعني كما عليه حج فرض مرة واحدة في العمر، فعليه كذلك عمرة فرض مرة واحدة في العمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها، قرينتها المقترنة معها، في كتاب الله عز وجل، والله قال: وأتم الحج والعمرة لله. طبعا تقديم الحج لأنه الأولى والأكبر والعمرة بعده. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذه من الموالاة بين الطاعات، من والى بين طاعة وطاعة فإن الله يكفر له ما بين يعني الطاعتين، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور أصل البر هو الخير، وقيل المبرور في وصف المبرور أوصاف كثيرة كلها من أوصاف يعني التنوع، فقال المبرور يعني أولا هو الذي لم يخرج صاحبه عن أعمال الحج، لم يفسق ولم يفسق فيه، كما قال النبي: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وقال الفسق اللي هو الخروج عن أعمال الحج، أو الفسق اللي هو يعني الخروج عن الدين بأي شيء من المعاصي. فهذا المبرور. وقالوا يعني الذي يعني أتم بخلوص، طبعا النية لا بد أن يكون بخلوص نية، هو موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا أعظم الجزاء. فقول ليس له جزاء إلا الجنة هذا لبيان عظم يعني الجزاء، لأن الجنة هي أعظم الجزاء. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال: عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. إذن العمرة تؤدى قبل الحج، والنبي فعل عمرته قبل الحج وإن كان قد أدخل عمرته في الحج صلوات الله وسلامه عليه. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أما ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت عائشة: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. كم عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث هذا مجاهد تابعي يقول: أنا وعروة بن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو ابن أسماء كذلك بنت أبي بكر الصديق، تصير خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. يقول: لما دخلنا عبد الله بن عمر كان جالس المسجد وفيه ناس بيصلوا صلاة الضحى، فسألنا قلنا الشراق من الجبال بيصلوا فوق الضحى، قال: بدعة. طبعا قال بدعة، وذلك أن النبي لم يكن يصلي صلاة الضحى صلوات الله وسلامه عليه، والمرات القليلة التي صلىها النبي الضحى كلما دخل مكة صلى الله عليه وسلم، فقال بدعة من هذا الباب، يعني أن النبي لم يكن يصليها. لكن طبعا لعله غاب عنها أن النبي حببها وكان يعني كثير من الصحابة يصليها، وقد قال النبي: ويجزو عن ذلك ركعتين أركعهما من الضحى. أي مكان. لا لا بدعة أنها تصلى يعني. ما كان يرى أنه يعني يجوز صلاة الضحى إطلاقا. لا بيصلوا منفردين هذول. يقول طبعا كان عبد الله يقول مستند إلى حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة بجوار المسجد يعني حاط ظهره لحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي ملاصقة للمسجد. فيقول احنا سمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة، معنى استنانها يعني تنظيفها لأسنانها يعني. فقال عروة يا أمة ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، وهذا كنية عبد الله بن عمر. قالت عائشة ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. طبعا وهم في قضية رجب هذه. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمره إلا وهو شاهد. قالت الله يرحمه، دعت له يعني. وقالت إنه ما كل عمر الرسول عبد الله بن عمر كان حاضر وما اعتمر في رجب قط، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ثلث ذي القعدة، ما اعتمر النبي في رجب قط. حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. طبعا الاربع عمر، اول عمرة اعتمرها النبي سنة 6، وهذه منع منها من ان يدخل مكة وذبح هديه في الحديبية، هذه عمرة الحديبية. ثم في سنة 7 هذه اللي هي عمرة القضاء، ذهب القضاء كذلك نفس الميعاد ودخل هو والأربعة 1400 اللي كانوا مع النبي واعتمروا اللي عمرة القضاء. العمرة الثالثة هذه لما رجع من فتح مكة، بعد ما فتح مكة دخل النبي مكة غير معتمر، ما هو محرم، دخل محارب، ثم ذهب بعد شهرين لقتال هوازن، ولما رجع من قتال هوازن رجع الى مكة فعمل عمره من الجئران. هذه في رجعته الى مكة في فتح مكة، هذه كانت في السنة 8. ثم في السنة 10 العمرة اللي كانت مع حجته، وكانت في السنة 10 كذلك في يعني في 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 في, في, في ذي الحج. فالثلاثة في ذي القعدة والأخيرة هذه كانت في ذي الحج.